بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأخوة، قلت لكم في بداية حديثي إنني سأتحدث عن أمور تتعلق بأمتنا ومجتمعنا، وبخاصة أن الفترة كانت طويلة بعض الشيء، وزاد من تأثري لهذا الموضوع ما قرأه الإمام في صلاة المغرب: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أخوتي الكرام، كنت أتأمل منذ فترة طويلة. الأمة قدمت تضحيات ضخمة خلال 50 سنة الماضية في ميادين الجهاد وغيرها، ومع ذلك لم نرى أن الانتصار تحقق كما في هذه السورة، الانتصار العظيم. الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. عند التأمل تجد الجواب في قوله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. هناك أسباب تؤدي إلى تأخر النصر، قد يوجد الجهاد ولا ينتصر المجاهدون. لماذا؟ في أسباب. ولهذا نزلت هذه الآية في غزوة أحد في مخالفة بعض الرماة فقط، وكذلك حنين: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. الأمة تمر بواقع مهم جدا. أطرح دائما التفاؤل، وأزداد قناعة يوما بعد يوم بأهمية هذا الموضوع والحاجة إليه وتحققه، ليس للتسلية كلا والله، لأنه لا يصح إلا الصحيح. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ولطالما ما سمعتم مني هذا الموضوع وطرح هذا الموضوع التفاؤل، وهل مع الأيام ازددت قناعة أو تراجعت؟ بل ازددت قناعة في أهمية هذا الموضوع. لكن الجانب الآخر، هناك ما قد يؤخر النصر بسببنا، مرحلة واقع الأمة. انظروا الأسباب التي أدت إلى قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، والعوائق التي أخرت شيئا من ذلك ما هي؟ فإذا أخذنا بالأسباب التي أدت إلى هذا الانتصار العظيم، وهي من آخر ما نزل من القرآن، بل قيل إن آخر ما نزل إذا جاء نصر الله والفتح، حتى كما تعلمون في قصة عمر رضي الله تعالى عنه، كان يحضر ابن عباس وهو شاب صغير لكنه كبير في علمه وعقله وقدره ومنزلته رضي الله تعالى عنهم أجمعين، يحضر مع كبار الصحابة، فكأن عمر لمس أن بعض الصحابة وجد في نفسه شيئا. كيف يحضر ابن عباس وهو صغير ولا يحضر أبناؤهم؟ عمر رضي الله عنه لا يحابي، مع أن ابن عباس رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في سبب أكيد عمر لمس هذا. وفي بعض الروايات أن بعضهم تحدث بهذا، ولا حرج، هم بشر. فيوم من الأيام وهم جالسون سأل عمر رضي الله تعالى عنه: ماذا تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ ابن عباس ساكت. انظروا الأدب، تقديره لكبار الصحابة، وهم أهل للتقدير والاحترام. فبدأ يتحدث الصحابة، قال: هو نصر الله الذي حدث وفتح مكة، هذا صحيح هذه السورة. سأل عمر واحد اثنين أقل، كلهم يدرون حول هذا المعنى وهو معنى صحيح. ابن عباس ساكت، هل ما عنده جواب؟ التفت إليه عمر رضي الله عنه بدون مواطع بدون اتفاق، لكن يعرف أنه ابن عباس. قال: لماذا أنت ساكت يا ابن عم رسول الله؟ فلما الآن طلب من الحديث تحدث، قال: ما أعلمه إلا أنه أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له. قال عمر: وأنا لا أراه إلا ذاك رضي الله. صحيح تفسير الواضح أنه نصر الله وفتح مكة وانتصار الإسلام وما سيأتي بعد ذلك، هذا كل تفسير صحيح لا حرج، عن تفسير الصحابة صحيح، لكن في معنى دقيق لما سوى ابن عباس وهو ترجمان القرآن وحبر الأمة وترجمان القرآن وقد دعاه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ يعني كأنه يقول مع المعنى الظاهر لهذه السورة، كأن الله يقول له: يا محمد أنت جئت لمهمة، انتهت هذه المهمة، ماذا بعد انتهاء المهمة؟ خلاص أن تنتقل إلى الرفيق الأعلى. فهذا معنى دقيق، لمسه ابن عباس وأكده عمر بحضور الصحابة وما خالف أحد منهم في ذلك. كيف وصل إلى هذا الأمر؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم أدى مهمته وحدث الانتصار بعد معاناة طويلة جدا عظيمة أوصلت إلى هذه النتيجة. قرابة 23 سنة منذ أنزل الوحي حتى نزلت هذه السورة، ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بأشهر، وقيل بأيام، على خلاف للعلماء في هذه المسألة، ليس هذا المكان. طيب، نحن نقول فيه انتصار قادم ولا نشك في ذلك. طيب لماذا تأخر الانتصار؟ نحن نسبب في تأخر الانتصار، العوائق موجودة. وقت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت عوائق تؤخر النصر ولو لأيام أو لساعات كما حدث في حنين أو كما حدث في أحد، يعالجها النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. ألم ما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا؟ قلنا عند أنفسكم هذا في أحد وفي حنين وفي كما في براءة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، مع أن من آخر الغزوات حنين كما تعلمون. ويكفي أن سبب الهزيمة هو هذا الاستجابة العظيمة، يعني بعد فتح مكة، لكن حدث خلل. وإن كان من البعض لن نغلب اليوم من قلة فتحدث الهزيمة، ثم لما عد النبي صلى الله عليه وسلم وعالج هذه المشكلة يحدث الانتصار بنفس الموضع، ويعتبر من أعظم الانتصارات في التاريخ، وغنم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم لم يغنم مثلها قبل. كان يعالج الأشياء في غزوة. اليوم تعرف الجهاد، حدث الجهاد في أفغانستان وأنفقت، لا أقول الأموال فقط بل الأرواح، لكن أين النتيجة؟ اختلف المجاهدون قبل أن يدخلوا كابل، نعم اختلفوا قبل أن يدخلوا كابل، فماذا حدث نتيجة الفرقة؟ تقاتل، ذهبت ريحهم وذهب النصر. من عمل السبب، من السهل جدا أن نحمل السبب جهات عدة، لكن نحن السبب. وأذكر أن أحد طلبة العلم قبل دخول كابل أو بعد دخول كابل وما حدث بين المجاهدين هناك ألقى كلمة يقول في مكة أو محاضرة، وقال أن السبب من المجاهدين أنفسهم، فأرسل له أحد قادة الجهاد وهو من أشهر قادة الجهاد في أفغانستان، وقال كيف تقول هذا الكلام؟ نحن أعرف بشؤوننا منكم. مع أن هذا المتكلم الذي ألقى هذه المحاضرة كانت له علاقة قوية بالجهاد، وكان يذهب إلى هناك ويجمع الأموال، وتعرفون الجهاد في أفغانستان كيف كان الأمر واضح فيه. يقول بعد عدة سنوات يقول والله قرأت مقال في مجلة المجتمع لهذا الشيخ نفسه، يعني أقصد للمجاهد بالأمير من أمراء الجهاد، يذكر أسباب ما حدث في أفغانستان ويذكر نفس الأسباب التي ذكرها الشيخ قبل سنوات وراح يعاتب عليها. يقول كيف تقول هذا الكلام؟ سبحان الله، يعني بعد خراب البصرة لما تكلم الشيخ في الوقت كان يمكن أن يعالج الموضوع، يصبح لا علم له ولا شأن له، وبعد عدة سنوات، وهذه أنا اطلعت على الوثيقة فعلا واطلعت على ما قاله طالب العلم في محاضرته الذي عوتب من أجله عليه، فإذا سبحان الله لماذا قبل سنوات خطأ ولما بعد ست سنوات يأتي هذا القائد يقول ما يقول نعم الأسباب كذا وكذا، وهي نفس الأسباب التي ذكرها الشيخ. يعني لابد ما نعرف الأسباب إلا بعد أن تقع الهزيمة. كثير من بلاد المسلمين، كثير من ميادين الجهاد، العدو هو الذي يقتنص الفرصة. من الذي حرر الجزائر؟ من الذي حررها؟ كم قتل في الجزائر؟ يكفي أن الرقم بالملايين، نسأل الله أن تقبل الشهداء منهم وتجاوز عنا وعنهم. ومع ذلك من اقتنصها؟ العلمانيون ثم الاشتراكيون الشيعيون، ولا تزال الجزائر في وضعها الذي سرم. وفي كثير من بلاد المسلمين على هذه الحالة. الآن العراق، العراق الآن بعد أربع سنوات وتزيد وأمريكا تبحث عن مخرج ولا تزال، فإذا تبدأ المشكلات. وأذكر أني كنت أقول للعلماء ولقادة الجهاد عندما يأتون للحج أو العمرة وألتقي معهم، حذاري أن يقع في بلادكم ما وقع في أفغانستان، خذوا عبرة فاعتبروا للأبصار. يقول إن شاء الله وانتقى، من الخلاف والفرقة والشتات. بدأ الجهاد بجماعات معدودة معروفة، توسعت حتى آخر ما بلغنا في رمضان وقد التقيت مع عدد من هؤلاء، وكنت في المدينة بعد رمضان التقيت مع علماء ومفتين من العراق من المجاهدين أنفسهم، والتقيت مع غيرهم، بلغت الجماعات فوق 30 جماعة الآن مقاتل، بعضها مشهورة وبعضها صغيرة، حتى دخل الصوفية ودخل البعثيون ودخل غيرهم كل واحد، بل مع كل أسف أقول لكم بدأت لغة التوالد. ما هي لغة التوالد؟ جماعة ذبها مقاتلة كان لها اسم واحد، الآن توالد منها انقسمت إلى قسمين، أحد القسمين انقسم إلى قسمين، فبدل ما كانت، وهي من المجموعات الصغيرة العجيبة أن هذه المجموعة صغيرة ليست من المجموعات الكبيرة، أصبحت الآن 4 أو 5 مجموعات. ما السبب؟ حقق حرر حدود نفس، صح يقول لك الجهادات. فتجد الآن العدو وهو في أسوأ حالاته، الأمريكان وحلفاء الأمريكان والرافضة في أسوأ حالاتهم، وقد جعل الله جل وعلا المصيبة بينهم. ترى سألت وتأكدت الذي وقع بين الأمريكان والرافضة في بغداد صحيح، لأنهم اختلفوا على أشياء كثيرة، وإيران أرادت أن تسيطر على بغداد، أمريكا ما جاءت من أجل إيران، جاءت من أجل مصالحها، فاختلفوا على القسم، فحدث نعم إشكالات، وهذا من باب دفع الله الناس بعضهم ببعض. ويقول المجاهدون كادت أن تقع بغداد في أيدي الرافضة، لكن قيد الله هذا الخلاف بين الأمريكان وحلفائهم وبين الرافضة وبين إيران، بين الصفويين بين الفرس، فالحمد لله كان من أسباب أن يعيد النظر في واقعه، هذا دفع الله الناس بعضهم ببعض. لكن من جهة أخرى، وأمريكا التقارير ثابتة حتى على، كانت في السابق على لسان الحزب المعارض، الحزب الديمقراطي مقابل الحزب الجمهوري، الآن داخل الحزب الجمهوري الحاكم بدأت تطلع أصوات أن أسوأ حرب قذرة ورطنا فيها الرئيس الأمريكي هي حرب العراق، أبناؤنا أين ذهبوا؟ لكن في هذه الأزمة تبدأ إشكالات نسمعها. هذا سبب أنا لا أريد أدخل بالتفاصيل، مع أبشركم الحمد لله أن في انتصار، ليست هذه الصورة الظاهرة، هذه ليست، بل في انتصارات عظيمة وفيه مجاهدون صادقون في العراق على منهج السنة والجماعة، لكن لا شك أن هذه الجيوب عوائق تؤخر الجهاد. ما يحدث في فلسطين لا يخفى عليكم، يؤخر الانتصار، انعكاس واقع الأمة الآن. العدو يشتغل ويعمل، لست من مؤيدي أو أقصد ممن يروج لنظرية المؤامرة، لكنني لا أنكرها، لا أنكرها. العدو يقول سبحانه وتعالى مكرا كبارا وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، هذا في وقت قديم، فكيف اليوم؟ وهذا العالم الرهيب في المؤامرات والخيانات وغيرها، لكن يجب أن نعتدل في هذا، لا نريد أن نقول أننا نستسلم ونقول عدونا هو الذي فعل وفعل وفعل، لا، ما فعل هذه الأشياء إلا بتقصيرنا وذنوبنا، ولا نلغي نظرية التآمر والكيد والمكر واستخدام بعض المسلمين من العملاء والجواسيس في فلسطين والعراق وغيرها حتى وقع هذا الأمر، هذا موجود ما ينكر. فهو لكن كان العدو في مراحل أسوأ مراحله، فبدأ يلتقط أنفاسه لبعض جوانب الخلاف، ولكن أقول لكم وأطمئنكم أن الجهاد قوي، ولا تزال أمريكا في ورطة، ولا تزال تبحث عن مخرج، وعرضت عدة سيناريوهات للخروج لكن لم تصلوا إلى نتيجة، أسأل الله أن يذلهم وأن يهلكهم. لكن أقول لما يخصنا، هذه المعامرات ليست خاصة في العراق وفلسطين، حتى في بلاد المسلمين، في رمضان في العشر الأواخر وكنت في هذا المسجد مع بعض الأخوة، جاءنا أخ من بريطانيا، مولود في بريطانيا وهو مسلم، وبقي معنا يومين، بقي يومين، فذكر لي حقائق أن هناك الآن كتب معدة من قبل المخابرات العالمية كالأمريكية والبريطانية لتسرقة أهل السنة أنفسهم وضرب بعضهم ببعض. يقولون هذه البلاد، نحن لا نتعصب، أنا سأشير للتعصب على قليل، والله ليس تعصبا، نتعصب للحق فقط، ليس تعصب لجنس ولا بلد، لا، نتحدث عن واقع أخواننا في كل مكان، لكن لا بد أن يدفع الحق. يقول العقبة الكؤود هذه البلاد ما يسمونها الوهابية أو هذه المنطقة التي نحن فيها، فهم يحاولون أن يتآمروا عليها وأصبحت لم تعد سرا. يمكن لو قلنا هذا كان قبل 30 سنة ما أصبح كما هو الآن، مؤامرات صحيحة، مؤامرات رهيبة، لأن كل ميادين الخير والدعوة والجهاد في العالم نجد أنها هذه البلاد، سواء على المستوى الرسمي أو على المستوى الفردي أو المستوى التجار أو طلاب العلم، الرجال أو النساء لهم تأثير ظاهر جدا، لا أحد ينكر هذا، وليس هذا منا كلا والله، ولا ننكر جهود غيرنا، بل أن بعض الإخوان والمسلمين في بعض البلاد الإسلامية أفضل منا، لكن أتكلم عن عموم. وصفاء المنهج وسلامة المنهج بالجملة في هذه البلاد جعل الأعداء يتآمرون. فيقول وجدوا، بدأوا يعدون دراسات، وأكد لهذا الكلام أحد الأخوة، يقول كنت في كندا أو في أمريكا واطلعت أيضا على تقرير كيف يتآمرون على هذه البلاد، كيف يقسمون هذه البلاد، كيف يفتتون هذه الصخرة الصماء الصعبة التي التزمت بالتوحيد واتخذت الإسلام منهجا. يقول ذكروا منها على مستوى طلاب العلم يضربون بعضهم ببعض، بل ذكر لي تسميات يا أخوان لا أريد أسمي، تسميات. وعلى مستوى المجتمع في تفرقة، سواء على مستوى القبائل ولا، يقول حتى بعض ما يحدث الآن في بلادكم منصوص عليه من التعصب لعشيرة أو قبيلة أو لبلد أو لأب أو لجنس، يبدأون بالتفرقة، هذا من البلد الفلاني وهذا من البلد الفلاني، هذا من القبيلة الفلانية وهذا من القبيلة الفلانية، هذا من جنس كذا وهذا من، حتى أتل القبيلة الواحدة ويبدأ التفريق فيها. ونحن كأننا أدوات نستخدم ما يقول الأعداء وما يفعل الأعداء ببساطة، فنجد أن مظاهر هذا موجودة، ما عاد السر. من يرى الواقع اليوم والإعلام والساحات والإنترنت وحديث المجالس يدرك شيء من هذا. إن جئنا في حتى بعد رمضان كيف تثار من قبل بعض الصحفيين خلافات طبيعية بين مشايخ في قضية مثل الهلال أو غير الهلال. طيب، ليست القضية أن يوجد اجتهاد من العلماء، لهم حق الاجتهاد ولا يغلق باب الاجتهاد، وهم علماء لهم مكانتهم ومنزلتهم، لكن شوف انظر الإثارة. يقول أحد الأخوة كتبت أو دخلت في موضوع ما يجري بين بعض المشايخ بعد رمضان، رد من صفحتين أو ثلاث، بغض النظر عن الرد، أنا لست في سبيل تقييم الرد أو بغير صواب الخطأ. يقول فوجئت باتصال قنوات والله ما عرفت إلا بالشر، قنوات فضائية يتصلون به يطلبون مقابلة لتأجيج الناس. يقول فتعجبت، أكثر من قناة اتصل، يقول ما أذكر يوم من الأيام اتصلوا بي. لما وجدوا له هذا المقال منشور في الإنترنت بدأت الاتصالات فيه والتوسط لإجراء مقابلة. نعم، يصلح لهم هذا الأمر. تجد الصحف تثير قضايا اجتماعية في المجتمع، لو مرت كما مر غيرها ربما انتهت. تفريق المجتمع، تفريق البلدان، تفريق القبائل، كيف يتحقق النصر ونحن في هذه الحالة؟ نأتي في باب المجاهدين ونجد خلافات معينة، نأتي في باب طلاب العلم ونجد خلافات كما تلاحظون. هي قد تكون يسيرة لكن ضخمة، وهناك من يضخمها ويكتب فيها ويوقدها، كما كان المنافقون في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يثيرون أي فتنة تحدث، يستغلون أي فتنة كما في المريسيع أو غير المريسيع. هذا ديدن المنافقين، هذا وقتهم، هذا زمنهم. فتجدهم إذن يسعون بجد ونشاط ودأ في كل مجال، على مستوى الجهاد، على مستوى البلدان، تفريق بين بلد وبلد ونظرة أهل بلد لأهل بلد، على أيضا مستوى الغنى والفقر. أناس أثرياء يرمون الطعام لا يجد من يأخذه، وأناس لا يجد ما يأخذه. اليوم جاءتني رسالة، ما أدري من أحد الأخوة والأخوات، تقول عندي طفل عمر 5 سنوات وطفل عمر 3 سنوات، ما عقينا عنهم، ما كان عندنا فلوس. هل كان بعضنا يتصور أن ما يجد أحد يعق عن ابنه ذبيحة أو ذبيحتين لمدة 5 سنوات؟ تقول الآن والحمد لله تيسر قيمة الذبيحة، هل نعق أو لا نعق؟ بعضنا يتصور هذا خيال، معقول ما عندهم خلال 5 سنوات؟ نعم معقول. فيبدأ التفرقة، هذا غني وهذا فقير، هذا مسرف وغير مسرف، وتحدث انذار الصدور. هذا ولائم ترمى بالذبائح بالشيء الهائل جدا في المناسبات أو غيرها، وآخرون لا يجدون ما يأكلون. ما أقول في البلاد الأخرى ولا أقول في الضواحي، موجود حتى في العواصم. هذا يغر الصدور ويؤثر في الصدور ويؤثر في النفوس. طيب ماذا يحدث بعد ذلك؟ لا أيها الأخوة، والله إن واجبكم عظيم جدا، عدم إتاحة الفرصة على أي مستوى كان، على مستوى المجاهدين ألا نكون طرفا. يقول أحد المشايخ وضع علي ضغوط لأكون طرفا في قضية بين المجاهدين في العراق، وتؤتى بالأدلة والبراهين أن هذا الطرف مخطئ، ونريد من كلمة لأن كلمة قد تسمع. يقول رفضت تماما، قلت لا يمكن أن أكون طرفا معي. يقول قناعة. قال ماذا تعمل؟ قال عندي حل. بدأ يتصل ويحاول بأطراف المجاهدين من كل نوع، يحاول أن يهدئهم، أن يجمع كلمتهم، يحاول أن يلتقي معهم في مكة في المدينة إذا جاءوا للرياض، وهم من الأشخاص الموجودين في الرياض. قال أما أن أكون طرفا أعوذ بالله. ويكرر كلمة يقولها سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله دائما، لم تستطع أن تجمع الناس لا تفرقهم. إذا لم تستطع أن تجمع الناس، ما عندك قدرة، لا تفرق الناس. ونسوز الناس اللي على منهج واحد. نحن ما تكلمنا عن الرافضة يا أخوان، بينما العجيب هناك ناس اتسع صدورهم لجمع الرافضة، للخلط بين أهل السنة والرافضة مع الخرافيين ما عندهم مشكلة، لكن بين أهل السنة اسمع الكلام. تجد أقوال قوية، هذا يطعن في هذا، هذا ينتقد هذا في مسائل اجتهادية على المنابر في القنوات الفضائية، وهم إخوانهم وعلى منهج واحد ولو أخطأوا. بينما تجد الحب والترحيب وأنتم إخواننا، واللي العبارة مع الرافضة مع الخرافيين، يلتقى معهم ويزارون حتى نجمع البلد، لحمة البلد. ليش ما يكون جمع البلد محدود على أهلك وأقاربك وإخوانك على منهج واحد؟ أسد علي وفي الحروب نعامة، قصعاء تنفر من صفير الصافري. لماذا نحن شجعان على أنفسنا وعلى أخواننا وعلى عوائلنا ضعفاء أما أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا هذا الذي يجري؟ فلذلك واجبنا عظيم، لأن لا أريد أن أطيل عليكم، الموضوع منهج حياة. ما الحل؟ هو الموضوع الذي دائما نأخذ بين أذان الإقامة، هو منهج الأنبياء. بقي معنا في سورة العنكبوت يتعلق بقصة في عاد وثمود، ومعي أيضا سنعود قليلا لقصة نوح وهي مليئة بالدروس والعبر. عليهم علينا نبينا صلى الله عليه وسلم، قوم هود وقوم صالح وقوم نوح قبل ذلك، هؤلاء نرجع لقصصهم. وهو المنهج الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته حتى وصل إذا جاء نصر الله والفتح، حتى تحقق هذا الوحدة وأزال هذه الفوارق. قدم إلى المدينة الأوس الخزرج، ألغاه النبي صلى الله عليه وسلم، جاء باسم رائع جدا. ما هو هذا الاسم؟ الأنصار، ما في أوس الخزرج، الأنصار. ولذلك جاءت في سورة طيب أهل مكة، هؤلاء قريش وهؤلاء غيرهم مهاجرون وأنصار، ألقاب رائعة جدا كما في سورة الحشر. الذين جاءوا من بعدهم لهم أيضا آية، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ألغى كل التقسيمات الجاهلية والقبلية والعصبية وأبقى الوحدة لهذا الدين. والله لم نجمع الناس إلا هذا الدين، وما اجتمعت هذه البلاد إلا على هذا الدين، سواء وقت النبي صلى الله عليه وسلم وجمع الأمة وليس هذه البلاد على هذا الدين، وحتى عندما وحدت هذه البلاد كانت قبائل شتى وإمارات ومناطق وحرب، فتتحد على كلمة واحدة، على كلمة لا إله إلا الله، ويخضع الجميع لا إله إلا الله. حتى إن المنافقين أو الرافضة أو الخرافيين يستسلمون ظاهرا لهذه الكلمة، يجمعهم إمام واحد أئمة الحرم وهم من أهل السنة. نعم الحمد لله، هذا أمر عظيم جدا. إذا هذا الواقع، هذا التاريخ، في كل بلاد المسلمين لم يجتمع الناس إلا على كلمة التوحيد. ما الذي يجمعنا مع أخواننا في روسيا أو في ألبانيا أو في أمريكا حتى من المسلمين أو في بلاد العربية؟ قوميات لا يمكن، عصبيات لا يمكن، مال لا يمكن، يجمعهم لا إله إلا الله. ما هو دورك يا أخي؟ قاعدة مضطردة خذها منه، وهي من قواعد القرآن، من لم يتقدم فهو يتأخر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، ما في توقف. ما فيه سنة كونية لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فانظر نفسك هل أنت تتقدم أو تتأخر؟ ما يحتاج، إذا ثبت وحاشاكم من ذلك أنك لا تتقدم فأنت يقينا تتأخر. إن لم تكن مساهما في وحدة الأمة، في وحدة البلاد، في وحدة المسلمين على كلمة سواء، فالإنسان يقين يشارك بالتأخر سواء تلفظ بهذا أو لم يتلفظ. المجالس الآن تعمر في المجالس بكلام منذ أيام مزعج، هذا يتكلم في هذا ويتكلم في القبيلة الفلانية، وهذا مشكلة معضلة محزنة. أرى خلل الرماد وميض نار ويوشك أن يكون لها ضرام، فإن لم يطفها عقلاء قومي يكون وراءها فتن العظام. إن لم يوجد العلماء العقلاء في هذه الأزمة يطهرون قلوبهم ويسعون في توحيد الأمة عموما ومجتمعهم وقبائلهم وأهلهم، هذا هو المنهج الحق. منهج الأنبياء عليهم على الصلاة والسلام هو المنهج الحق في هذا، هو المنهج المعصوم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. هدي النبي صلى الله عليه وسلم واضح، أبدعوا الجاهلية وآل بين أظهركم، دعوها فإنها ممكنة. من تعزى بعزاء الجاهلية، حديث صريحة وعمل واقع، أن تجمع الأمة، أن نجمع المجاهدون، أن نسعى لتوحيد كلمة المجاهدين، وأن لا نكون طرفا ضد طرف، أن نسعى لتوحيد المجتمع على كلمة سواء على لا إله إلا الله، وأن ندرك ومعظم النار من مستسخر الشرر. قد لا ندرك الآن آثارها، قد نتصور أن مسائل بسيطة، أن تعبير عن الفرح، غير صحيح. وهنا تقع المشكلات، ولذلك تجمع الناس على عيدين. إذا بدأت الأعياد البدعية والأعياد الضالة، كل الناس سيظهرون أعيادهم، أعياد ليس، لكن يجمع الناس على عيد الأضحى، عيد الفطر المبارك. هذه أعياد المسلمين، يجمعون على كتاب الله، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أخذتكم معذرة واسمحوا لي، الحديث ذو شجون والقضية أكبر من أن تعالج بهذه الأجالة، لعلنا في الدروس القادمة. وأنا أتناول بإذن الله هذا الموضوع، أقول أن ننتبه. لماذا؟ أختم بكلمة فيما يتعلق بالمجاهدين في العراق وغيرها، بين إفراط وتفريط، والقليل هم الوسط، أسأل الله يجعلنا لكم من أهل الوسط. هناك من يشن حربا على إخواننا في العراق، من يقول عن المجاهدين كلاب النار، من يقول هذه حرب قذرة، من يقول سبحان الله، ناس يدافعون عن بلادهم عن عقيدتهم. والله أنا أعتقد وقناعة أن مواقف أخواننا في العراق، هذه المواقف الصلبة، لولا هذه المواقف وإذلال أمريكا ومن معه ما أدري كيف كانت أحوالنا. نعم، لأن العدو لن يقف عند العراق ولا عند فلسطين ولا عند غيرها، له أطماع. توقفوا هذا الموقف الصلب، والدفاع مشروع. يختلف جهاد الطلب عن جهاد الدفاع. أخطاء موجودة في كل أعمال البشر، تصحح الأخطاء. وآخرون يرون العصمة للجماعة الفلانية وأن ما عداها خارج عن الجهاد، هذا ينتصر لهذه الجماعة وهذا ينتصر لهذه المجموعة وهذا ينتصر لفلان وهذا ينتصر لعلان. طرفان مختلفان، ما الصحيح؟ أن المجاهدين من البشر يقعون في صواب وخطأ، وقد وقع المجاهدون وقت النبي صلى الله عليه وسلم في أخطاء، ونزل القرآن يصحح أخطاءهم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، لكنهم يجاهدون في فلسطين في العراق، وجهادهم صحيح، والأخطاء تحسب على أصحابها ويتحملوا أصحابها، ودورنا أن نصحح لا أن نزيد الأخطاء، وأن لا نتصعصب لفئة دون فئة في مسائل قد تكون ظنية أو اجتهادية لا تثبت عند التمحيص واليقين، وقد يكون لها تعول، قد يكون لها سبب. لست في باب الدفاع عن الأخطاء، كلا، لكنني ضد استخدام الأخطاء لضرب الجهاد وهو أصل هذا ما يريد العدو، استخدام أخطاء فردية أو حتى جماعية من الدعاة لضرب الجهاد نفسه والذين يثورونها من أعداء الله، فلا هذا ولا ذاك. بقي سؤال، طالما أسأل الإخوان وعدتكم أن أجدده لكم بين فترة وأخرى، خاصة بعد هذا الانقطاع 6 أشهر أو أكثر العطلة، هل ترى أن نذهب للعراق؟ آخر مسألة من أحد الإخوة اليوم، وفي كل يوم يأتي سؤال، لا أرى بهذا، ما يحدث العراق بهذا، ولا أرى أنه فرض عليهم، بل أقول أنه فرض كفاية، وأخوان المجاهدون في العراق فيهم الخير والبركة. هذا ليس جوابي والله. وفي الحرم النبوي سألت بعض علماء العراق ممن يعرفون بالتقوى، هكذا أحسن الله حسيبهم، وهم من مفتي الجهاد، جاءوا فقط يأخذ عمره يرجعون من المفتين داخل بعض المجموعات الجهادية. وسألت أيضا علماء آخرين من مجموعات أخرى، كلهم أجمعوا، أقول من سألت حتى أكون دقيق في عبارة، يقول لا نحتاج إليكم، شباب العراق في بركة، يحتاجون المال، يحتاجون السلاح، يحتاجون الدعاء، يحتاجون من يوحد كلمتهم، يحتاجون إلى كلمة سواء. أما لو جاء الشخص عندنا فقد نحرج فيه، لأننا وأعجبتني كلمة أحد المفتين وأنا في المسجد النبوي مثل هذا الوقت ناقشه قبل أيام، قال لي نسلم ليش عندنا نفير عام حتى نطلب الناس، عندنا حرب خاطفة فما عندنا نفير عام، أين نضع الناس قد يحرجوننا؟ نعم بعض الجماعات تستقبلهم، قال حتى لو جاءونا لن نردهم، لكن لا نرى أن انصحوا الشباب أن لا أتوا إلينا، لا يعني أنه ليس فيه جهاد، كلا، لكن نحتاج إلى المال، نحتاج إلى الدعم، نحتاج إلى الدفاع عن أعراضنا. هذه الفتوى لأنها دين لا أجامل فيها أحدا، وهذا اجتهاد في النهاية، هو اجتهادي وقناعتي، وقد يخالفني آخرون لهم اجتهادهم، عقلي يتسع والحمد لله الاجتهاد في هذه المسائل. ألم أقول قبل قليل لا تكون المسائل الاجتهادية سبب لفرقتنا، سبب لخلافنا؟ هلا يأتي من يقول فلان يقول الجهاد في العراق فرض عين علينا، قلت له لا أقول بهذا، يقول للشباب اذهبوا، أقول لا أقول بهذا، ويتحمل فتوى أمام الله صلى الله جل وعلا كما أنني أتحمل فتوى أمام الله جل وعلا. لما قلت لأحد الأخرى مرة أن فلان يسأل لي عن أحد الأشخاص ولا أحب أسمي، قلت يتحمل هذه الفتوى أمام الله، قال وأنت تحمل، قلت والله أتحمل أمام الله، أسأل الله يعفو عنا، هذا اجتهادي، نعم أتحمل وأتحمل مسؤولية الفتوى التي أفتي بها، فأسأل الله أن ينصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وأن يقينا شر أنفسنا. لعلنا في اللقاءات القادمة إن شاء الله نتحدث في حديثنا في سورة العنكبوت عن سير الأنبياء، كيف نعالجها حتى نصر النصر الذي هو قادم، فهل يكون لنا شرف المشاركة في هذا النصر؟ إن لم يقدر أن يكون لنا شرف اللحاق بهذا النصر، لا نكون سببا لتأخيره، لا نكون سببا لتعويقه، لا نكون سببا لتفريق المجتمع، تفريق الأمة، تفريق المجاهدين. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. نعم أيها الأخوة الأمر عظيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اعذرونا على تأخري، فهذا أول درس نواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.